يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا
بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في برنامجكم الأسبوعي البيع المبرور، البرنامج الذي يتناول قضايا المعاملات وأحكامها الشرعية. في حلقة اليوم بإذن الله تعالى سنتناول الحكم الشرعي للقرض وتطبيقاته المعاصرة. في بداية الحلقة نرحب بفضيلة ضيف البرنامج الدائم فضيلة الشيخ الدكتور منصور ابن عبد الرحمن الغامدي. أهلا بك فضيلة الشيخ وأهلا وسهلا.
حياك الله وحيا الله السادة المشاهدين.
بارك الله فيك. يسرنا إخواني المشاهدين، يسعدنا ويسرنا استقبال رسائلكم واستفساراتكم على برنامج الواتساب عبر الأرقام التي ستظهر تباعا على الشاشة. في بداية الحلقة فضيلة الشيخ، لو تذكروا لنا مقاصد القرض، لماذا الناس يعني الشرع حظ على القرض أو كذلك المقرض أو المقترض، ما هي المقاصد التي يمكن أن يقترض لها وما هي الأشياء أو الأجور التي سيحصل عليها المقرض؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا واجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. القرض الحسن نوع من أنواع المعروف والإحسان، يحسن به المسلم على أخيه بأن يعطيه نقدا أو مالا يرده بعد فترة من الزمن، إما لسبب يعني حاجة أو ضائقة مالية أو شيء ألم به، ثم يرده بعد ذلك دون زيادة، دون أن يشترط عليه زيادة. لماذا؟ لأن اشتراط الزيادة في القروض أمر محرم، دل على تحريمه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع فقهاء الإسلام. أما ما جاء في القرآن الكريم فآيات تحريم الربا، قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، وقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. وأما في سنة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم فقد جاء في الحديث لا تبيعوا الدينار بالدينارين ولا الدرهم بالدرهمين، كما جاء في حديث عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وغير من الصحابة. وجاء عن إبراهيم النخعي رحمه الله تعالى أنه قال كل قرض جر نفعا فهو ربا، وهذه المقولة لإبراهيم النخعي رحمه الله تعالى اتفق أو يكاد أن يتفق عليها علماء أهل الدين وأهل الإسلام، وهو أن القروض لا يجوز أن يشترط فيها زيادة. لماذا يقرض المسلم أخاه؟
قبل أن ندخل، هناك آية سبحان الله يعني ذكرتها الآن وهي في سورة الروم، ما أتيتم من ربا ليربوا في أموال الناس فلا يربوا عند الله، ما أتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون.
أحسن.
هل المقصود بالزكاة هنا القرض؟
المقصود في قول الله سبحانه وتعالى ما أتيتم من ربا ليربوا في أموال الناس فلا يربوا عند الله وما أتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون.
نعم.
المقصود بها الإحسان. نعم. الذي يقدمه الشخص إلى أخيه ابتغاء وجه أخيه، وهو ما يسمى بهبة الثواب. والقسم الثاني من الآية ما يقدمه المسلم لأخيه من إحسان ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى، فهذا ما أخبر الله سبحانه وتعالى أنه يضاعفه عنده. وهذا يقودنا
الوجه الأول الذي هو يريد به وجه أخيه الذي هو الربا، يعني
الذي هو هبة الثواب، هبة الثواب، والآن نتكلم عنه الآن.
فلا يربو عند الله.
فلا يربو عند الله.
نعم.
هذه الآية في سورة الروم، سورة الروم سورة مكية.
نعم.
هذه الآية في قوله سبحانه وتعالى ما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، ربما ظن بعض الناس أنها في الربا الاصطلاحي الذي نزل فيه قول الله سبحانه وتعالى لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، أو قول الله سبحانه وتعالى
وأحل الله البيع
وحرم الربا، وليس كذلك. فإن جمهور المفسرين من الصحابة والتابعين رضي الله تعالى عنهم، بل يكادوا إجماع، أن نقول إجماع الصحابة والتابعين في تفسير هذه الآية، أنها ليست في الربا الاصطلاحي المحرم، وإنما هي في هبة الثواب. ما هي هبة الثواب؟ هبة الثواب أن يحسن المسلم إلى أخيه ابتغاء وجه أخيه، يعني يريد التزلف عنده، يريد القربة لديه، يريد الحظوة عنده، يعني هو أقرضه أو وهبه أو أعطاه شيئا لأجل
أن يرضى بذلك،
لأجل أن يرضى بذلك، يعني يبتغي،
يستعطفه،
أحسنت، يستعطفه، يبتغي شيئا من عنده، يبتغي شيئا آخر من عنده، وهو ما يسميه أهل العلم هبة الثواب، أي الهبة التي يرجو ثوابها. ما معنى يرجو ثوابها؟ يعني يرجو مكافأة من عندي الموهوب الذي وهب إليه هذه الهبة.
نعم.
فكأن الشخص الأول
أعطى حتى لو لم يصرح، أم أنه لابد أن يصرح فيها؟
قد يحتمل هذا وهذا، يعني قد يصرح بهذا وقد لا يصرح بهذا، ولكن يكون شيئا معروفا. فهذا الشخص الذي ابتغى وجه صاحبه له وجه صاحبه، هل هذه الهبة هبة محرمة؟ ليست هبة محرمة، ولكنها
إلا إن صرح،
ليست هبة محرمة حتى وإن صرح. لو صرح بأن هذه الهبة يريد ثوابها، يريد مكافأة من عنده بهبة أخرى، فأهل العلم يقولون هذه تأخذ أحكام البيع. هبة الثواب يقرونها تأخذ أحكام البيع. لماذا؟ لأنها معاوضة بين طرفين.
نعم،
معاوضة بين،
بس تكون يكون العوضان مختلفان، لا يكون نقد بنقد،
يعني نطبق عليها أحكام البيع بضوابطه. لأن الإنسان أحيانا قد يهدي إنسان آخر مثلا سيارة، يريد منه منزلا، يريد منه مكافأة، يريد منه وهكذا. طبعا نطبق عليها الضوابط الشرعية العامة، ألا تكون هذه الهبة لأجل رشوة، فإن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل.
يعني على حصول، أن يحصل على شيء لا يستحقه،
أن يحصل على شيء لا يستحقه، وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. لا يجوز أن يقدم رشوة باسم الهدية. هذا أحد أوجه التحريم. طيب ما هي هبة الثواب الجائزة؟ هبة الثواب الجائزة أن يعطيه شيئا يرجو ثوابه، يعني مكافأة أخرى من عنده. ونضرب لها بعض الأمثلة. أحيانا مثلا مثل المكافأة التي تحصل للمتزوج، للمتزوج صار هناك في
المعونة، تقصد المعونة من الناس، الضيوف،
الضيوف أو أقارب هذا
أو
المتزوج.
نعم.
من العادات والأعراف الاجتماعية أنه كنوع من الإعانة
اللي يسمى الردف،
الردف مثلا يسميه بعض الناس، يعني أسماءه كثيرة.
نعم. أو العطية أو كذا،
أو العطية أو الهبة.
نعم.
هذه أو يسمونه الرفت، الأرفاد، هذه يعني يدفعونها إلى هذا المتزوج. طبعا لا تعطى له على وجه الهبة التامة، وإنما هذا الشخص الذي أعطاه يريد منه بعد ذلك أنه ها إذا زوج المعطي ولده أن يرد إليه هذا الموهوب الذي وهب إليه المال، يرد له نفس هذا المبلغ أو قريبا منه. يعني كأنه أعطاه هذه الهبة، ولكنها ليست هبة، ليست هبة تمليكية تامة، لا
هي تمليكية ولكن يراد منها العوض.
أحسنت، ليست تمليكية تامة بدون شرط ولا عوض، وإنما دفعها إليه يريد ثوابها. فكأنه يقول أنا،
والعرف جاري على هذا.
أي نعم، وهو لم يسمي ولم يصرح بشيء.
نعم، لكن العرف هو الذي يعني أثبت الحق للمعطي. نعم.
فهذا النوع من أنواع الهبة أو الإعطاء الذي يرجو ثوابه، هو الوارد في قوله سبحانه وتعالى ما أتيتم من ربا ليربوا في أموال الناس فلا يربوا عند الله. فكأنه، كأن هذه الآية جاءت وقررت جواز هبة الثواب، صحتها وانعقادها، ولكن تنفي لصاحبها الأجر، لأن الأجر إنما يحصل للمسلم بنيته وإرادته لوجه الله.
نعم، كما قال ابن عمر القرض على ثلاثة.
صحيح.
إيه نعم، تفضل.
فإذا أعطاه وهو يريد وجه صاحبه فله وجه صاحبه.
نعم،
يعني ليس هذا ممنوعا أن يعطيه هذه الهبة أو هذا الرفت أو هذا المال وهذه الإعانة وهو يرجو ثوابها لاحقا.
ولكن كما قلنا أنه يعني كما تفضلتم على أنه لا بد أن يكون أحد العوضين غير نقدي، سواء كان المعطى أولا أو آخرا.
يعني هذا التفصيل في هبة الثواب، وهل تأخذ أحكام البيع من كل وجه أو من بعض الوجوه دون بعض، من مسائل متعلقة مثلا مسألة العلم بالمعطى أو العلم بالعوض، هذه مسألة يعني يناقشها العلماء في بتفصيل في باب الهبة وهبة الثواب، فلعله يحال إليها في ذلك الموضوع.
بارك الله فيك.
النوع الثاني من الهبة وهي الهبة التي يريد بها وجه الله، وما أتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون، وهي العطية التي تعطى للشخص، الصدقة للفقير، الإحسان.
نعم.
لا يريد بها من هذا الفقير شيئا، وإنما يريد وجه الله سبحانه وتعالى.
الله.
لذلك هناك فرق بين الهبة التي تعطى للغني عنها، فهذه أنت تريد بها وجه الغني، هذا تريد بها الحظوة عنده، والهبة أو العطية التي تعطى للفقير فهذا المعطي لا يريد بها إلا وجه الله سبحانه وتعالى. عودا على موضوع القروض،
نعم،
الشاهد أن هذه الآية وما أتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما أتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون، ليست واردة في الربا الاصطلاحي الذي استقر عند المتأخرين وعند الناس، وهو الوارد في قول الله سبحانه وتعالى لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، بل هي معنى آخر يراد به هبة الثواب. والله تعالى
بارك الله فيك.
لعلنا ننبه، أهم فضائل القرض أنه معروف وإحسان. وجاء في بعض الآثار حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه في سنن ابن ماجه، وإن كان فيه ضعف لكن يستأنس به في فضائل الأعمال.
نعم.
وهو أن القرض نصف الصدقة، ما من مسلم يقرض مسلما مرتين إلا كان كمن تصدق عليه مرة.
الله أكبر.
هذا كون القرض نصف الصدقة له دلالة، لأنه نوع من الإحسان وتفريج القربة، ولكنه ليس تمليكا تاما بدون قيد ولا شرط، وإنما تمليك بشرط رد مثله. فلما كان هذا الشرط برد المثل صار أقل من الصدقة، وجاء في بعض الآثار التي ذكرت بعض فضائل القرض، لكن يكفينا قول الله سبحانه وتعالى إن الله يحب المحسنين. كون أن الإنسان يدخل في محبة الله سبحانه وتعالى وهو محسن، وقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يفرج كربة إلا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله سبحانه وتعالى عليه في الدنيا والآخرة، من فرج على مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. إذن هذه كلها فضائل عظيمة يعني تكون للمقرض إذا ابتغى بذلك وجه الله سبحانه وتعالى وتفريج الكرب عن أخيه المسلم.
أحسن الله إليكم. هل فضيلة الشيخ بالنسبة للاشتراكات التي تكون في جمعيات الموظفين أو في صناديق النقابات التي يقوم بها أصحاب المهن،
أي نعم،
هل تدخل ضمن هذا الشيء اللي هو القروض الإحسانية؟
صحيح. انتشر عند كثير من الناس ما يسمى بالجمعيات، جمعيات موظفين أو جمعيات نقابات أو غيرها، بحيث أن كل إنسان يستقطع، انتشرت عند يعني ذوي الدخل المحدود كالرواتب وغيرها،
نعم،
يستقطع الإنسان من راتبه مثلا $100 أو $500 مثلا، يكونوا مجموعة فرض أنهم 10، فلو استقطع كل واحد منهم $500 صار المجموع $5,000. بما أنهم 10 فإنها تدور عليهم، فالأول يأخذ $5,000 يأخذها في الشهر الأول، ثم جميعهم يدفع هذا النصيب في الشهر الثاني، ويأخذ الشخص الثاني يأخذ $5,000، وهكذا حتى تدور عليهم جميعا.
نعم، سواء بالقرعة أو بالاتفاق في البداية.
أي نعم، يعني كيف يتفقون على ترتيب بعضهم البعض، أحيانا مثل ما تفضلت إما بقرعة أو باتفاق،
نعم،
بحيث أنه مثلا صاحب الحاجة يقدم،
نعم،
والذي لا يحتاج المال وإنما يشارك إخوانه سوف يعني
يعتبرها نوع من الادخار،
يعتبرها نوع من الادخار.
نعم.
مثل هذه الجمعيات الظاهر والله تعالى أنها جائزة، أنها جائزة وهي نوع من التبادل والتعاون الإحساني، كأنها نوع من التكافل بين الناس، تشبه من وجه التأمين التكافلي. ما هو التأمين التكافلي؟ هو تعاون بين مجموعة من الأفراد لتغطية احتياجات بعضهم البعض من خلال دفعة أو اشتراك شهري أو سنوي يدفعونه، فيتم تسديد حاجاتهم وعوزهم من احتاج إلى شيء.
كان الأضرار التي قد تترتب على المخاطر التي أمنوا عليها،
صحيح، كان نوع من التكافل بينهم.
نعم.
الجمعيات، جمعيات الموظفين، هذه نوع من التكافل بينهم.
نعم.
لكنها ليست على جهة العطية المحضة، وإنما على جهة القرض، فيقول لهذا المحتاج أنت تأخذ أولا والذي أقل منه حاجة يأخذ الثاني، وهكذا، أو بحسب القرعة مثل ما تفضل.
أحسن.
المتأخر فيهم يعتبر محسنا على المتقدم،
صح،
لأن المتقدم في واقع الأمر هو مقترض من جميعهم. أول واحد يعتبر فرضا أن هذه الجمعية تشكلت من 10 موظفين، فأول شخص يأخذ دفعة 5000 دولار كأنه اقترض من 9 الباقين، وثاني شخص يأخذ كأنه اقترض من 8 الباقين، وثالث شخص يأخذ اقترض من 7 الباقين، وآخر شخص في واقع الأمر لم يقترض من أحد، وإنما 9 الذين قبله أوفوا له القروض التي دفعها إليهم في ذلك الشهر.
أحسنت.
فالأخير يعتبر مستوفيا، والأول يعتبر مقترضا من جميعهم، والأخير يعتبر مستوفيا من جميعهم، وهم فيما بين ذلك يعني بشكل تناقصي مرتب.
هل يمكن تخرجها على هيبة الثواب؟
هي في واقع الأمر يعني هي ليست هبة ثواب، لكن يمكن تخريجها على هبة الثواب، يعني يمكن لو صح لنا أن نقول إنها قرض الثواب.
نعم.
يعني هو يقرض هذا الشخص ويقترض من ذلك الشخص،
صحيح،
فكأنها جمعية، فلذلك هي نوع من أنواع التكافل بينهم.
نعم.
هي نوع من أنواع التكافل بينهم. وحقيقة أنا ممن يحث على هذه الجمعيات. لماذا؟ لأن الناس إذا تعاونوا فيما بينهم ينتشر المعروف، وينتشر التعاون،
صحيح،
ينتشر التكافل بين أفراد المجتمع،
صحيح،
وإذا تفرق الناس
وتقوى الروابط الاجتماعية.
أحسن.
بين الناس. نعم.
وتقوى الروابط، لكن إذا تفرق الناس ولم يقرض بعضهم بعضا ولم يتعاونوا ولم يتكافلوا
تحصل أنانية،
فإنه تنمو الأنانية.
نعم.
الجشع، الطمع،
والتنافر بين المجتمع،
والتنافر، ويحصل هناك حاجة للقروض الربوية،
صحيح،
وغيرها. لكن إذا صار هناك بالفعل كل إنسان يسد حاجته بعمله وجهده، وإذا احتاج فإنه يكون هناك جمعية يتكافل فيها أفراد المجتمع لتغطية الحاجات التي تحل بهم.
أحسنت.
لذلك لما فقدت هذه الجمعيات التعاونية الموظفين الإقراضية انتشرت القروض الربوية. ولما فقد التأمين التكافلي التعاوني بين أفراد المجتمع وجد التأمين التجاري،
صحيح،
لكن لو كان هناك تكافل بين أفراد المجتمع ما احتاجوا إلى تأمين تجاري، ولو كان هناك تكافل في القرض ما احتاجنا إلى القروض الربوية أو غيرها.
أحسنتم. فضيلة الشيخ، كثير من البنوك تقدم يعني خدمة للموظفين الذين تنزل رواتبهم على البنوك بأن يقرضونهم قبل نزول الراتب، يسهلون لهم أن يحصل على نصف راتب أو ربع راتب قبل أن ينزل الراتب، ثم تخصم من الراتب عند نزوله. فهل هذا يعتبر من القرض الحسن؟
أي نعم. هذه المسألة أحيانا بعض البنوك تقدم خدمة سحب على المكشوف،
نعم،
أو خدمة دفعة راتب قبل نزوله،
نعم،
فهذه نوع من أنواع القرض.
نعم.
وهذا حقيقة يقودنا إلى مسألة القروض البنكية اللي نتكلم عنها بتفصيل. هذا نوع من أنواع القرض الذي يعطى للعميل، فنقول إذا كان هذا القرض الذي يعطى للعميل مجانا فلا مانع منه، وأما إذا كان هذا القرض، بمعنى يقولون إذا أردت هذه الخدمة فلا بد أن تدفع رسوما إدارية قدرها كذا، فالظاهر والله تعالى أنها ممنوعة. لماذا؟ لأن هذه الرسوم الإدارية هي خلاف لهذه الفائدة، ولا يمكن أن تكون رسوم، لأنه لا يمكن اعتبارها يعني أجور تكاليف أو غير ذلك. لا، صار اجتمع عندنا سلف وبيع، وفي الحديث لا يحل سلف وبيع، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه.
أين البيع هنا؟
الإجارة، الرسوم الإدارية صارت كأنها نوع من أنواع الإجارة المقترن بالسلف، لذلك الظاهر والله تعالى أنه لا يجوز أن تقدم هذه الخدمة برسوم، صار كأن هذه الرسوم غلاف للفائدة، ولكن تدفع هذه الرسوم مقدما. لكن
يعني هنا البنك الذي يقدم هذه الخدمة عنده إيجارات، فروع، مكاتب، رواتب موظفين، كهرباء، هذه هل هو يعني ما
في أحد بها؟ نعم. هذه المسألة نقول هل يجوز أخذ هذه الرسوم الإدارية أم لا يجوز أخذ هذه الرسوم الإدارية؟ الظاهر والله أنه لا يجوز أخذ هذه الرسوم الإدارية إلا إذا كانت بقدر التكلفة الفعلية، والمراد بالتكلفة الفعلية اللي هي التكلفة الفعلية المباشرة لمنح القرض، بمعنى أنه لا يدخل فيها مثلا الموظفين أو يدخل فيها الإيجارات أو غيرها. لماذا؟ لأن هذه سوف تكون غلاف للفائدة، غلاف لفائدة القرض. لماذا؟ لأن الموظفين والفروع وغيرها تستخدم في عمليات البيع، تستخدم في عمليات الإيجار، إيجار المنتهي بالتمليك، وتستحق ربحا. لذلك احتساب مثل هؤلاء الموظفين أو الفروع الذين يعملون في العمليات الربحية تحميل تكاليفهم على القروض الحسنة فيه إشكال. لذلك الظاهر والله تعالى أعلم أن مثل هذه الخدمة إذا قدمت برسوم إدارية فإنها لا تجوز شرعا. وأما إذا كانت مقدمة مجانا، بمعنى أنه يقال نعم هذه خدمة لك في سبيل أن نستقطب هذا الحساب، في سبيل أن نستقطب هذا العميل، في سبيل أنه يؤخذ مثلا يباع له خدمات أخرى، فهذا جائز إن شاء الله تعالى ولا مانع منه.
نعم، لكن هذه الخدمة يعني تستقطع أوقات من هؤلاء الموظفين كان يمكن أن يستغلوا في أعمال أخرى لو لم يقدم هذه الخدمة.
الظاهر والله أنه لا تجوز، أيوة لا تجوز إذا كانت هذه الخدمة تقدم، خدمة الإقراض تقدم برسوم إدارية، فالظاهر والله أنها لا تجوز، لأن حتى لو استقطع في أعمال أخرى هي نوع من الإجارة له، والإجارة كما ذكرنا أنه عقد من عقود المعاوضات، وفي الحديث الشريف لا يحل سلف وبيع، والله تعالى.
أحسن الله إليكم. إخواني المشاهدين، نخرج في فاصل قصير ثم نرجع إليكم، فابقوا معنا.
سلسلة زاد العلمية هي سلسلة متكاملة تهدف إلى تقريب العلم الشرعي للراغبين فيه، وتوعية المسلم بما لا يسعه جهله من دينه، ونشر العلم الشرعي الرصين القائم على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم صافيا نقيا وبطرح عصري ميسر وبإخراج احترافي. تتوفر سلسلة زاد العلمية في 4 مستويات، يحوي كل مستوى على 7 كتب، وهي العقيدة، الحديث، التفسير، الفقه، السيرة النبوية، التربية الإسلامية، اللغة العربية. الآن يمكنكم اقتناء النسخة المطبوعة من سلسلة زاد العلمية من جناح مجموعة زاد رقم C64 بمعرض جدة الدولي 4 للكتاب. بادر باقتناء نسختك فالكمية محدودة.
أهلا وسهلا بكم مرة أخرى مشاهدي الكرام. فضيلة الشيخ، تكلمنا عن خدمة القرض الحسن الذي هو تقديم خدمة راتب أو ربع راتب للعملاء الرواتب في البنوك. السحب على المكشوف، ما العلاقة بينه وبين هذه الخدمة؟
السحب على المكشوف، ما هو السحب المكشوف؟ هو نفس الفكرة، فكرة قرض يقدمه البنك لعميله بسبب أن يكون هذا العميل لديه حسابات مثلا، أو لديه احتياجات، أو أن هذا العميل قد حصل على تمويل مثلا، أو غير ذلك من الأسباب. فيقدم له خدمة إقراضية بعد أن يثق البنك بهذا العميل أنه سوف يوفي له. غالبا السحب المكشوف تكون أجاله قصيرة، يعني مثلا شهر أو أسبوع، وربما بعض المرات تكون أياما بسيطة، إما يوم أو يومين أو 3 أيام، بحيث أنه إذا جاء مثلا يسحب شيك فلم يكن فيه حساب، فإنه يكشف الحساب، بمعنى أنه يقرض هذا العميل مبلغا من المال لأجل الوفاء بالشيك الذي قد أصدره، وهكذا.
فهذه الخدمة قد يقدم كتسهيل بالنسبة للعملاء.
اي نعم. فهذه خدمة تسمى خدمة السحب على المكشوف. نعم. طبعا طورت حتى صارت تقدم للأفراد بسبب رواتبهم، يعني يعطى سحب على المكشوف بقدر راتبه إلى آخر الشهر.
نعم.
فنقول حكمها السحب على المكشوف وغيره، أو خدمة الإقراض العملاء أو غيرها، نقول هذه الخدمة إن كانت فيها فوائد، إما فوائد صريحة بمعنى أنه يقول هذه فوائد ربوية،
نعم،
أو كانت فوائد مبطنة بالرسوم الإدارية أو غيرها، فالظاهر الله تعالى من هذه الخدمات محرمة. وإن كانت تقدم هذه الخدمة بدون فائدة فإن هذا تكون خدمة جائزة ولا مانع منها شرعا. وذكرنا في أثر إبراهيم النخعي وهو يكاد يكون أجمع عليه العلماء، كل قرض جر نفعا فهو ربا، وإن كان هذا محمول طبعا على القرض الذي اشترط فيه منفعة. فلذلك إذا اشترطت هذه الفوائد هذه الرسوم الظاهر الله تعالى منها تدخل في القرض المحرم.
أحسن الله إليكم. ما حكم القروض والودائع الربوية؟
لما نتكلم عن
والواعد والودائع البنكية أقصد.
أي نعم. لما نتكلم عن القروض البنكية، القروض البنكية لما نتكلم عنها اليوم لها أشكال عديدة وكثيرة.
نعم.
من هذه القروض البنكية ما يكون قروضا نقدية مباشرة بفائدة سواء كان للأفراد أو للشركات، فهذا نوع من أنواع القروض المحرمة الداخلة في الربا المحرم، لأنها تشتمل على منافع مشروطة، إما مشروطة في العقد وإما معروفة عرفا، فلذلك تكون والمعروف عرفا كالمشروط شرطا، فلذلك تكون هذه القروض قروضا محرمة شرعا. النوع الثاني مما يسميه الناس قروضا بنكية، وهي في واقع الأمر ليست قروضا بالاصطلاح الشرعي أو بالاصطلاح الفقهي، وإنما هي بيعات معاصرة، إما بيع بالمرابحة أو بالتقسيط أو بالتورق، يسميها الناس قروضا وهي في واقع الأمر ليست قروضا بنكية.
نعم.
فهنا نقول بيع المرابحة أو التورق أو البيع بالتقسيط فيه تفصيل وله شروط، إن تمت فيه هذه الشروط فهو جائز، وإن لم تتم فيه هذه الشروط فهو محرم. لما نتكلم عن بيع المرابحة أو البيع بالتقسيط أو بيع التورق، من الشروط الشرعية المقترنة بهذا البيع الناس يسمونه قرضا بنكيا، وهو في واقع الأمر ليس قرضا بنكيا وإنما هو بيع لسلعة. من الشروط الشرعية أن يتملك البنك الممول أو الشركة الممولة أن تتملك السلعة التي تريد بيعها قبل إجراء هذا البيع، حذرا من أن تبيع ما لا تملك، فهذا هو الشرط الأول. الشرط الثاني أن يقبض العميل هذه السلعة قبضا شرعيا معتبرا، إما قبضا حقيقيا وإما قبضا حكميا بالفرز أو التعيين. الشرط الثالث أن نقول ألا يشتمل عقد الدين الذي نشأ به هذا البيع، أو نشأ عقد الدين الذي نشأ بسبب هذا البيع، مثلا دين التقسيط أو دين الأجل، ألا يشتمل على غرامات ربوية محرمة، ألا يشتمل على غرامات ربوية محرمة عند التأخر في السداد.
نعم.
فإن اشتراط الغرامات عند التأخر في السداد من الربا المحرم والممنوع شرعا،
إلا إذا اتفقوا على أن تدفع إلى جهات خيرية. يعني
تجوز هذه الغرامات في حالة بثلاثة شروط.
نعم.
الشرط الأول تجوز مثل هذه الغرامات بثلاثة شروط.
نعم.
الشرط الأول أن يكون محتاجا لهذا الدين. الشرط الثاني ألا يوجد من يقدم هذا الدين بدون هذا الشرط، وهذا يحصل أحيانا في بعض البلدان غير الإسلامية، لا يوجد إلا بنوك لا تبيع البيع ولا تؤجر الإجارة إلا بمثل هذا الشرط.
نعم.
فالشرط الأول نقول أن يكون له حاجة، الشرط الثاني ألا يوجد من يقدم هذه المديونية بدوني أو خلوا من هذا الشرط، الشرط الثالث أن يغلب على ظنه عدم التأخر في السداد. فإذا انطبقت هذه الشروط فالظاهر الله تعالى أنه يجوز أن يدخل في مثل هذا العقد إذا غلب على ظني عدم التأخر في دفعاته، وأما إذا اختل شيء من هذه الشروط فالظاهر الله تعالى أنه ممنوع من الدخول في مثل هذا العقد المشتمل على غرامة التأخير الربوية. فهذه الضوابط الشرعية إذا تمت هذه الضوابط الشرعية فإن هذا البيع يكون بيعا صحيحا. كيف يتحقق العميل من استكمال هذه الضوابط الشرعية؟ الحقيقة عندنا نوعان من البيوع أو السلع التي تباع للعملاء. هناك السلع التي تباع للعملاء بناء على اختيارهم وطلبهم، وهذا كثير غالبا في التمويلات العقارية، حيث العميل يختار السلعة العقار الذي يريده ويأمر البنك بشرائه ويعد البنك بأن يشتريه من البنك بعد أن يشتريه البنك من صاحب المنزل.
نعم.
هذه سلعة اشتراها العميل بناء على اختياره وطلبه، فالبنك يقوم أولا بشراء هذا المنزل، ثم يقوم ثانيا ببيع هذا المنزل إلى العميل بالأجل،
أو يؤجره عليه،
أو يؤجره عليه مثلا إيجارا منتهيا بالتمليك. نعم. فهذا جائز إن شاء الله تعالى مع رهن هذا العقار كما ذكرنا بالشروط السابقة، هو أن يتملك البنك وأن يكون مقبوضا،
وبيوع المرابحة بشكل عام.
إيه نعم.
الأمر بالشراء
أن يتملك البنك وأن يقبضه وأن يبيعه بدين صحيح لا يشتمل على الربا.
حسنت.
النوع الثاني من أنواع السلع التي تباع سلع لا يتم اختيارها من قبل العملاء ابتداء، وإنما تكون هذه السلع جاهزة لدى البنوك يبيعونها، فنقول إن هذه جائزة بهذه الشروط الثلاثة. من المهم حقيقة تتفاوت،
وهذه غالبا يكون الغرض منها التورق،
غالبا يكون الغرض منها التورق.
نعم.
وتتفاوت الشركات التي تقوم بهذه التمويلات. أنا أتكلم عن التمويلات البيع أو المرابحة أو التورق أو الإيجار المنتهي بالتمليك.
نعم.
تتفاوت هذه الشركات والأفراد والبنوك في تقديمها لهذه الخدمة. هناك من يقدمها بطريقة شرعية صحيحة، وهناك من لا يراعي هذه الضوابط الشرعية في تطبيقه. لذلك ينبغي لطالب التمويل أن يتحرى الشخص الفرد أو الممول أو البنك أو الشركة التي تراعي هذه الضوابط الشرعية وتطبقها تطبيقا شرعيا صحيحا وسليما. عندئذ إن شاء الله تعالى فإننا نقول إذا تحرى المسلم في هذا التمويل فإنه تمويل جائز بإذن الله تعالى.
جزاكم الله خير. الودائع البنكية هل هي جائزة؟
الودائع البنكية على أنواع. الودائع البنكية هي قروض عكسية، يعني لما نتكلم عن القروض البنكية فنحن نتكلم عن قروض من البنك
مقدمة من البنك للعملاء.
للعملاء. أما الودائع البنكية فهي قروض عكسية مقدمة من العملاء للبنوك يودعونها. فنقول هذه الودائع إذا كانت بدون عوائد فإنها جائزة، فإنها قروض مضمونة بدون فوائد
مثل الحساب الجاري،
وهي المعتادة في الحسابات الجارية.
نعم.
إذا كانت القروض هذه أو الودائع التي يقدمها العملاء للبنوك ذات عوائد فإننا نقول هنا نوعان.
نعم.
إذا كان يقدم قرضا نقديا بفائدة نقدية مباشرة فهذا لا يجوز شرعا، وإذا كان يقدم مبلغا نقديا على أساس المضاربة أو المرابحة أو التورق أو الإجارة أو غيرها من العقود الشرعية الجائزة بضوابطها الشرعية الجائزة فإن هذا عقد جائز شرعا. إذن هنا حقيقة تفصيل في الودائع البنكية.
نعم.
الودائع البنكية التي لا تشتمل على فوائد لا شك أنها مباحة إن شاء الله تعالى. يبقى عندنا الودائع البنكية.
لو سمحت فاصل ثم نرجع. أعزائي المشاهدين نستأذنكم في فاصل قصير ثم نرجع.
يموج العالم بأنواع من المعاملات والعقود، منها الحلال ومنها الحرام، فهل تعلم هذا من ذاك؟ فيلزم التاجر أن يتعلم فقه البيوع وأركان البيع وشروطه حتى يكون بيعه صحيحا، ويتجنب البيوع المحرمة، ويتعلم الربا وصوره وما يشترط فيه التقابض والتماثل معا أو التقابض فقط حتى لا يقع في الربا، ويلزمه معرفة البيوع المنهي عنها كبيع المحرمات كالخمر والغرر كبيع الطير في الهواء وبيع ما لا يملك والقمار، ويلزمه تعلم أنواع الخيار كخيار المجلس وخيار الشرط وخيار العيب حتى لا يظلم المشتري، ويتعلم أحكام القرض ما يصح إقراضه وما لا يصح
وكيف يتصرف مع المماطل حتى لا يقع في الربا أو الظلم، ويتعلم القبض وصوره، فقبض كل شيء بحسبه، فإن كان موزونا فقبضه بوزنه، وإن كان ثيابا ونحوها فقبضها نقلها، وإن كان مما لا ينقل فقبضه بالتخلية. ويتعلم أحكام الإجارة كحرمة مماطلة الأجير، قال صلى الله عليه وسلم: أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. ويتعلم أحكام الزكاة حتى يعرف كيف يزكي أمواله، وليعلم أن الضريبة لا تغني عن الزكاة. ومن احتاج معاملة تعلم فقهها حتى لا يقع في الحرام، قال تعالى:
وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، إن الله بكل شيء عليم.
مشاهدي الكرام، أهلا وسهلا بكم مرة أخرى. فضيلة الشيخ، هل يجوز الاقتراض للحج لأداء مناسك الحج؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الاقتراض لأجل أداء مناسك الحج جائز إن شاء الله تعالى. والإنسان لا يجب عليه الحج إلا عند توافر القدرة المالية له،
الاستطاعة
الداخلة ضمن حد الاستطاعة.
نعم،
فإن الله سبحانه وتعالى قال: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا.
نعم،
والاستطاعة كما جاء في تفسيرها في الحديث المروي في السنن الزاد والراحلة.
نعم،
فمن قدر على نفقة الحج فهذا قادر إن شاء الله تعالى وهو مستطيع، ولا يلزمه الاقتراض. نقول لا يجب، لا يلزمه أن يقترض لأجل أن يحج، ولكن يجوز له أن يقترض لأجل الحج. أحيانا الإنسان يكون مشتاق للبيت العتيق، وإن كان هذا الحج غير واجب عليه،
ويغلب على ظنه البقاء حتى يسدد،
ويغلب على ظنه أنه عنده قدرة على الوفاء مثلا. فهذا إن شاء الله تعالى جائز. ومن أخذ أموال الناس يريد أداءها
أدى الله
عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله.
نعم،
فهذا إذا كان إنسان يعني يغلب على ظنه القدرة على الوفاء، وأنه إن شاء الله تعالى سيسدد من خلال عمله أو وظيفته أو متجره أو غير ذلك، فهذا إن شاء الله تعالى جائز له هذا الاقتراض، وهو إن شاء الله تعالى مأجور على ما في قلبه من محبة البيت العتيق والحج إليه والاقتراض لأجله. والله سبحانه وتعالى لا يضيع أجر من أحسن عمله، ولا أجر من اشتاق إلى بيته الكريم، ولا أجر من اشتاق للقدوم إلى مناسك الحج. فهو إن شاء الله تعالى مأجور على ما في قلبه من الإيمان والمحبة والتعظيم لشعائر الله وحرماته.
أحسن الله إليكم. الاقتراض للزواج
كذلك نقول يجوز الاقتراض لأجل الزواج.
نعم،
لكن طبعا كل هذه القروض، لما نتكلم عن القروض فهي مقيدة بالقروض بدون فائدة، القروض التي لا تشتمل على فائدة ربوية. الاقتراض لأجل الزواج أحيانا يكون الاقتراض لأجل مشروع تجاري، أو الاقتراض لأجل تفريج كربة أو غيره، كل هذا إن شاء الله تعالى جائز بإذن الله تعالى ولا إشكال فيه. وإن كنا حقيقة ننصح كثيرا من الناس ألا يقترضوا ويثقلوا كواهلهم لأجل ترفيات وكماليات لا داعي لها ويمكنهم الاستغناء عنها.
نعم،
فإن الأفضل لهم جميعا إبراء الذمم، لأنه يوجد اليوم من يقترض من خلال البطاقات الائتمانية الربوية أو المحرمة، أو يقترض من خلال الأصدقاء، ثم يكون سبب القرض أو هدف القرض هذا هو أن يشتري سيارة فارهة لا يحتاجها، أو أن يسافر إلى بلد يريد أن لغرض السياحة أو غير ذلك، ليس له يعني غرض نافع له. فنقول يعني مثل هذه القروض التي تثقل كاهل الإنسان نكرهها له. لماذا؟ لا تثقل كاهله وتثقل ذمته دون وجود مقصود قوي أو مصلحة قوية يعني تقابل هذه المفسدة، وهي إثقال كاهله وذمته.
نعم،
الإنسان عنده تعارض بين هذه المفسدة وهذه المصلحة، فكل إنسان يثقل كاهله بشيء دون حاجة إليه لا شك أن هذا مما يعني يكره له ولا ينبغي له أن يقدم عليه.
نعم حسن الله إليكم. الاقتراض من أجل دفع دية عن قاتل يعني خطأ أو لتفريج كربة شخص أو
لا شك أن هذا إن شاء الله مأجور عليه الإنسان.
مأجور
الإنسان مأجور عليه الإنسان كون الإنسان يعني يقترض.
أحسن.
وهذا ما ذكرنا أنه المنافع المقصودة والتي يحصلها الإنسان، فهذا الإنسان إن شاء الله تعالى مأجور عليه. في حديث قبيصة قال إني تحملت حمالة. ما هي الحمالة؟ تحملها لأجل الإصلاح بين طائفتين من المسلمين اختلفوا فتحمل حمالة، يعني أنه أصلح بينهم بالمال، كأنه سد الخلاف الذي بينهم بالمال وتحمل هذه الحمالة، فصار هذا الشخص مدينة
فاقترض
ودفع إليهم. فهذا كما جاء في حديث قبيصة تحل له حتى الزكاة، أن يوفي هذا الدين من الزكاة والله تعالى.
أحسنتم. طيب الاقتراض من أجل فتح مشروع تجاري
يعني نفس الحكم كما نفسه. ذكرنا دائما الاقتراض يعني لأجل عموما المصالح الدينية والشرعية والمصالح الدنيوية لا مانع منه إن شاء الله تعالى شرعا، إذا تم هذا القرض بدون فائدة وبالضوابط الشرعية والله تعالى.
أحسن الله إليكم. طيب فضيلة الشيخ، هناك قروض إنتاجية، تصنف القروض إلى قروض إنتاجية وقروض استهلاكية.
نعم.
فهل يجوز بالنسبة للقروض الذي يقترض قرض تجاري أن يقترض بفائدة يعني للضرورة؟
أحسنت. التفريق بين أنواع القروض الإنتاجية أو التجارية الصناعية وبين أنواع وبين نوع آخر وهو القروض الاستهلاكية، هذا في واقع الأمر تفريق حصل عند بعض المتأخرين ليس له أصل عند الفقهاء المتقدمين من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من أئمة الإسلام، لم يفرقوا بين القروض التجارية أو القروض الاستهلاكية. فكل هذه القروض نقول إن كانت هذه القروض من قبيل القروض الربوية فهي محرمة، سواء كانت قروضا إنتاجية أو قروضا استهلاكية. وقد يسأل بعض الناس يقول طيب إذا كان إنسان تاجرا ما طريق الحصول على النقد، ما طريق الحصول على التمويل؟
طيب نستأذنك في اتصال. اتصال من الأخ حمد من السودان.
طيب فضل. نقول هذه قد يسأل إنسان يقول إذا كان صاحب المصنع أو صاحب المشروع التجاري يحتاج إلى تمويل، فكيف يحصل على هذا التمويل إذا منعناه من القروض الربوية؟ نقول يحصل على هذا التمويل بالطرق الشرعية المباحة والمشروعة، إما عن طريق الاستئجار، إما عن طريق الشراء، إما عن طريق المرابحة، إما عن طريق الشراء بالأجل التقسيط، عن طريق المرابحة أو عن طريق المضاربة أو عن طريق المشاركة، كل هذه طرق شرعية مباحة لصاحب المشروع أن يمول مشروعه من خلالها. فمثلا لو كان صاحب المشروع هذا يحتاج إلى مثلا معدات أو آلات فلا مانع الحمد لله
يرحمك الله
يعني لا مانع أن يحصل على هذه المعدات عن طريق الإجارة المنتهية بالتمليك. فيقوم هذا الممول الذي موله بتقديم المعدات له على هيئة الإجارة المنتهية بالتمليك
أو المرابحة
أو أن يشتريها بالأجل. لاحظ أنه مول نفسه بالشراء بالأجل. لاحظ هنا في هذين العقدين سواء كان الإجارة أو المرابحة كلاهما يعد فيه ما مالك المشروع يعد مدينا يلزمه الوفاء بهذا الدين إما بعد سنة أو سنتين أو ثلاث حسب المدة التي اتفق فيها مع هذا الممول. هناك نوع آخر غير التمويل بالدين ألا وهو التمويل بالمشاركة، بمعنى أن يبحث عن إنسان اقتنع بهذا المشروع ويرغب بالمشاركة في ربحه فيقدم له هذا المال، إما على جهة المشاركة في رأس مال المشروع وإما على جهة المضاربة، بمعنى أن يعطيه هذا المال ويخرج صاحب المال من هذا المشروع بعد سنة أو سنتين، لكن المشاركة غالبا تتم بديمومة، أما المضاربة العادة تتم تكون بوقت يكون هذا الممول النقدي يحتاج أن يسترد رأس ماله بعد فترة قصيرة أو طويلة لكن يسترده مع الأرباح التي حصلت له. المشاركة والمضاربة تمويل بالملكية، فالمشارك والمضارب بماله رب المال الذي دفع المال كلاهما مشارك في المشروع عن طريق الملكية
في رأس مال المشروع،
في رأس مال المشروع كلاهما مشارك في ملكية المشروع. أما
ولذلك
الممول بالمرابحة
أو فهم يشاركون في الربح والخسارة.
أي نعم، الممول بالمرابحة والممول بالإجارة هذا دائن للمشروع دائن، وليس مشاركا فيه. هناك عدد من الفروق بينهم. الدائن للمشروع كالممول بالمرابحة أو الممول بالإجارة لا يشارك في ربح وخسارة المشروع، بخلاف الممول بالمضاربة والمشاركة فهذا يشارك في ربح وفي خسارة المشروع، ويقتسمون الربح فيما بينهم بحسب ما يتفقون عليه، ويقتسمون الخسارة فيما بينهم بحسب أنصباء رأس المال التي قدمها كل واحد منهم، لا بحسب الاتفاق فيما بينهم. إذن هذه بعض الضوابط الشرعية للتمويلات التجارية الإنتاجية. هناك إذن طرق مباحة للتمويلات التجارية الإنتاجية، ولا يجوز للتاجر أن يتجه إلى القروض الربوية بدعوى أن هذه القروض هي المراد منها قروض للإنتاج أو التصنيع أو غيره.
لكن الشيخ الآية التي فلكم رؤوس أموالكم،
نعم،
هل هي كانت في القروض الاستهلاكية أم القروض الإنتاجية؟
في واقع الأمر كانت في كليهما، لأن قريش هذه الآية نزلت على قريش في جاهليتها، وقريش في جاهليتها كان موجود عندها هذه القروض لأغراض التجارة ولأغراض الاستهلاك.
الاستهلاك
كلاهما موجود عند العرب في الجاهلية الذين نزل عليهم هذا القرآن ولم يفرق فيما بين ما كان للتجارة أو ما كان للاستهلاك. قريش كانت يعني معروفة بتجارتها رحلة الشتاء والصيف،
صحيح،
كانوا معروفين بالتجارة وكانت مركز تجاري، وكانت هذه القروض قروض تجارية أو استثمارية. لكن الطريق الشرعي الصحيح أن تكون من خلال كما ذكرنا البيوع الآجلة أو من خلال الإجارة أو من خلال المشاركة أو من خلال المضاربة، ولا يقدم الإنسان على القروض الربوية المحرمة. ولا شك أن الإنسان إذا امتنع، التاجر المسلم إذا امتنع من هذه القروض التجارية المحرمة، القروض الربوية المحرمة، فإن الله سبحانه وتعالى يخلفه إن شاء الله تعالى خيرا وبركة في تجارته ونماء. والإنسان حقيقة ينبغي عليه أن يطلب ما عند الله جل جلاله، فإن الله سبحانه وتعالى هو الذي يبارك في هذه الأموال المباحة، وهو الذي يمحق زيادة هذه الأموال المحرمة. إن الله سبحانه وتعالى في ثنايا آيات الربا قال جل جلاله: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. لاحظ المقابلة بين الربا والصدقة في هذه الآية الشريفة الكريمة: يمحق الله الربا. الربا في نظر الناس من الناحية المحاسبية يعد عندهم زيادة، لأنه دفع 100 وأخذ 110، ولكن الله سبحانه وتعالى وعد بمحق وأخبر بمحق هذه الزيادة. هذه الزيادة تمحق بطرق عديدة، إما بتلف هذه الزيادة، إما بمحق بركتها، إما بصرفها في أوجه لا ينتفع بها، أو غير ذلك من أنواع المحق الكثيرة.
طيب يا شيخ، الذي يشتري شيئا
في المقابل، نكمل الآية الشريفة في المقابل، قول الله سبحانه وتعالى: ويربي الصدقات. الصدقات في الأنظار المحاسبية الرياضية بالرياضيات تعتبر نقصا في المال. لماذا؟ لأنه كان عنده 100 وصارت 90 لأنه تصدق بعشرة. ولكن هذا الذي يظهر نقصا في واقع الأمر ليس نقصا عند الله سبحانه وتعالى، بل إن الله سبحانه وتعالى يبارك هذا المال وينميه ويزيده ويضاعفه ويطرح فيه من البركة والنفع أضعاف ما يظنه الإنسان نقصا. لذلك جاء في الحديث الشريف: ما نقص مال من صدقة. وهذه المقابلة مقابلة عجيبة في هذه الآية: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. المسلم المؤمن بوعد الله سبحانه وتعالى لا شك أنه إذا نظر لهذه الآية كان هذا أعظم تحذير له من الربا وأعظم دافع له من الصدقة، بل إن الصدقة سوف تكون طريقا لتفريج كرباته المالية إن شاء الله.
أحسنتم. طيب يا شيخ، الذي حصل أنه اشترى شيئا بربا،
نعم،
فهل يعني يمكن أن يتخلص به عليك. يعني نعم، نعم، أن يبيع هذا الشيء ويتخلص منه، أو كيف يعني يكون الحل؟
الواجب على الإنسان الذي وقع في قرض الربوي، الواجب عليه أن يبادر في التخلص من هذا القرض الربوي.
الذي اشترى مثلا بيت أو سيارة، نعم، أو هل يجب عليه أن يبيع هذا البيت أو هذه السيارة من أجل التخلص ويسدد؟
أي نعم. الواجب على من وقع في قرض الربوي، هنا من ناحية القرض الربوي سنتكلم عن الصورتين الآن أو عن الحالتين، الواجب عليه المبادرة بالتخلص من هذا القرض الربوي. فإن كان قد اقترض بالربا فإن الواجب عليه أن يعاجل ويسرع في السداد حتى لا تحسب عليه الفوائد الربوية.
نعم.
وإن كان قد أقرض بالربا فإن الواجب عليه أن يسقط هذه الفوائد الربوية عن المقترض فيتخلص من هذا القرض الربوي. يبقى عندنا مسألة أخرى، وهي لو كان الإنسان قد اقترض بالربا وصرف هذا المال في أشياء أخرى، مثلا ما صرفها في منزل أو في سيارة وإن كان من المصروفات، إما استطيع التخلص منها ولا استطيع التخلص منها، قل هذه المصروفات دفعها من هذا المال لا مانع منها، لا مانع من بقائها، ولكن يجب عليه التخلص من القرض الربوي بسداده في أسرع وقت ممكن، وإن كان هو المقرض فإنه يجب عليه أن يسقط هذه الفوائد الربوية كما قال الله سبحانه وتعالى: فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون والله تعالى.
بارك الله فيك،
جزاك الله خير،
حفظكم الله، جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم،
شكر الله لكم،
حياكم. مشاهدي الكرام، في ختام هذه الحلقة نشكر لكم حسن متابعتكم ومشاهدتكم، وإلى الملتقى في برنامج آخر، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيماً.